الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
دائم على اعدائه الاشمل الى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى اله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. يجوز تكرار الآية والبكاء وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن. فنقول يجوز لنا أن نكرر الآية في كل سورة، مثلا قل هو الله أحد تكرر مرة ثانية، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أو إياك نعبد وإياك نستعين. هم يجوز تكرار الآية والبكاء، ويجوز البكاء في الصلاة، بل لعله من الأمور الراجحة والمستحبة في الصلاة ما تكشف عن بعض توجه المصلي، وأن المصلي خاشع متوجه، يعني لا مانع منه بلا إشكال. وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن. لماذا قال ذلك؟ الأساس أنه كأنه ابن مسعود أحد كتاب للقرآن وما شابه، ظن ابن مسعود لم يكتبهما في القرآن أو لم يعتبرهما من القرآن الكريم. فسأل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك، فكذبه الإمام الصادق أو خطأه على الرواية، ثم قال هالعبارة هما من القرآن، يعني ذكر ذلك خلافا لما نسب لابن مسعود من أنهما ليسا من القرآن. فقال يعني نفس الإمام الصادق بالرواية وهما من القرآن، يعني خلافا لمن قال أنهما ليسا من القرآن. لذلك قال تجوز قراءة المعوذتين، يعني إذا أردت أن تقرأ إحدى المعوذتين في الصلاة على أنها سورة، ما في، لأن المعوذتين كل منهما سورة كاملة، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، في الصلاة وهما من القرآن. هذه نفس نص عبارة الإمام الصادق عليه السلام أنهما من القرآن، ليس كما قال البعض من أنهما ليس من القرآن. ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية. قد يتصور بأنه لا يحق لنا أن ننشئ الخطاب المولى في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، بل علينا أن نذكرها بقصد القرآنية فقط من دون قصد الخطاب، وأنه إذا قصدنا الخطاب مع القرآنية يلزم استعمال اللفظ في معنيين، لا ينزل استعمال اللفظ في معنيين مشتركين، ولا يصح أن نستعمل اللفظ في معنيين، نقصد الخطاب ونقصد القرآنية، إما أن نقصد القرآنية وإما أن نقصد الخطاب. هذا البحث وقع أيضا بين فهام بعضهم عن منع عن ذلك ولو متقدمين، من أنه لا يصح أن تقصد الخطاب بالقرآن، لابد أن تقصد القرآن فقط، إياك نعبد وإياك نستعين تقصد بقراءتك أنك تقرأ القرآن فقط. فيقول السيد غوري لا مانع من أن نقصد الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين، بس بشرط أن يكون هناك قصد القرآنية موجود، يعني مع قصد القرآنية، لا أنه قصد الخطاب من دون قصد القرآنية. لذلك قال ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد، يعني تنشئ خطاب، تقصد الخطاب إياك نعبد، تخاطب المولى، تقصد أني أخاطب المولى الآن، لا فقط أني أقرأ قرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، أخاطب المولى بالقرآن المنزل، هاي الآية، أخاطب المولى بهذا القرآن المنزل. فعمل لا مانع منه، لا إشكال فيه. لماذا قال؟ إنه بعضهم قال إنه لا يصح، لعليك أن لا يصح قصد الخطاب، بل علينا أن نقصد القرآنية فقط.
شيخ يصير عبر عنها كذكر مطلق يعني؟
نعم.
كذكر مطلق؟ يصير عبر عنها كذكر مطلق يعني تكرار؟
شو تكرار؟
إيه، عمنا إياك نعبد،
ما في مانع.
يعني كذكر
مطلق ما يتحدث عن تكرار يعني. يقول عندما تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن ماذا تقرأ؟ أنت على تقرأ القرآن؟ قصد القرآن يكون عن قصد القرآن. طاعة، إياك نعبد وإياك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصلت إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هل يحق لك أن تقصد بها أنك تخاطب المولى بهذه الأصل؟ إياك نعبد لمن؟ هو خطاب لمن؟ نعم. الآن هذه السورة سورة الفاتحة هي من القرآن المنزل، فعلينا أن نقصد عندما نقرأها، علينا أن نقصد أننا أن نقرأ القرآن المنزل، يعني نقصد لا يحق لنا نقصد الآن إذا أنت قرأت الفاتحة بنية الذكر فقط أو بنية أنه مثلا الثناء على المولى، لا ما يحق فقط، لابد أن يكون عندك قصد أنك تقرأ الآن الفاتحة. يعني بعبارة أخرى، أليس الشارع المقدس أمرك أن تقرأ في صلاتك فاتحة الكتاب وسورة؟ فاتحة الكتاب ما هو كتاب؟ هذا لابد منه، أن أنا أقصد في القرآن الكريم الفاتحة، هذا ما في مشكلة. ولكن هنا يسأل السؤال، هل يحق لي ببعض الآيات أن أقصد شيئا غير القرآن؟ هل يوجد مانع؟ أهل الحديث يقول السيد الخوي عندي لا يوجد مانع من أن تقصد الخطاب، يعني أني أقصد إياك نعود أني أخاطب المولى بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه قد يقال بأنه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين، معنى الخطاب ومعنى القرآنية، استعمال اللفظ في شيئين، وهذا مشكلة. قد يقول بعض المهندس لا يصح استعمال اللفظ في معنيين، باطل وخطأ. ويسد هو أنه لا يوجد مشكلة. لماذا لا يوجد مشكلة؟ لأني عندما أخاطب المولى أخاطبه بماذا؟ القرآن المنزل. أنا في أي مشكلة
يعني
هو وغير سلفه، مش فقط لا فقط سلفه،
يعني ما بيعتبيه بعنواتك المطلق
فيه. لا لا ما يصح تقصد في القرآنية، بلا شك لابد أن تقصد القرآنية، بلا شك في القرآن بالفاتحة لابد أن تقصد من أوله إلى آخر القرآن، السورة من أوله إلى آخر.
لا قصدي بالتكرار، يعني تكرار إياك نعبد هذا غير مطلق.
ما عم نحكي عن تكرار، ما عم نحكي عن تكرار شيء، نحكي عن هل يجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد نستعين؟ مو عم نتحدث عن تكرار، يجوز تكرارها، نعم يجوز، ما في أي مانع تكرر الآية بقصد أنك تكرر القرآن، لا أنه بقصد أنه يجب عليك أن تكرر، لا بقصد الخصية، هذه بالسطر الأول. تهينا فاصلة الآن، مطلب جديد هذا كله عم بين الشيخ، مطلب جديد تهينا عند الفاصلة أنه يجوز أن تكرر الآية وترك الرحمن الرحيم تكررها ويجوز لك أن تبكي، كمان مطلب جديد، يجوز تكرار الآية نقطة، يجوز البكاء في الصلاة ففي إيمان إياك نعبد المسل تبكي التكرار انتهينا، يجوز تكرار الآية
تكرار أي عنوان يجي، بس يجي عنوان تكون مضطر سؤالي تكي ما يجوز
أنا عم بحكي أنا عم لاحظ كيف صار الحلط، أنا كنت عم بحكي عن إياك نعبد المستعين
أي أنا قصدي تكرار
مرة واحدة عندما تقرأ الفاتحة مرة واحدة القرآن مرة واحدة لابد أن تقصد فيها القرآن حسن. أما عندما تريد أن تعمل قصدت القرآنية قرأ جئت لياك نعم سنين تقررها بقصد الذكر بقصد الخطاب للمولى ما في أي مشكلة
يعني
نعم بقصد الخطاب ما في أي مشكلة ما عندنا هم أنك تأتي بالواجب أليس بالواجب أم لا ولو مرة واحدة ما هو الواجب أن تأتي بالسورة بالآية بسورة الفاتحة كاملا بماذا بقصد القرآني هاي مسلم تريد أن تزيد ما في مشكلة بس إحنا ما عم نحكي عن الزيادة في السطر لاحظتوا شو المسألة شو ما يصير تتوهم ماذا نتحدث بهذا السطر أنه عندما نريد أن أنا أريد أن أتبعها مرة واحدة للسورة سورة الفاتحة هل يحق لي في هذه الآية الكريمة وأمثال هذه الآية أن أقصد الخطاب للمولى مع قصد القرآنية أم لا هذا الذي يقول ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين أكيد واضحة مع قصد القرآنية وكذا إنشاء الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين أنشئ الحمد يعني أنا أقصد القرآنية ولكن ماذا أقصد أني أمدح أني أحمد الله عز وجل بقولي الحمد لله رب العالمين أقصد الحمد لله قاصد أني أريد أن أحمد الله أقصد من قولي الرحمن الرحيم أن أمدح المولى ما في مش طالما قصدت القرآنية يعني عبارة يحق لك أن تقصد بهذه الآيات شيئا غير القرآنية ولكن ما قصد القرآنية وكذلك إنشاء الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين وإنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم مع قصد القرآنية يعني أنت معطف على إياك نعبد وإياك نستعين إلا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة حيث مر معنا أنه يشترط الطمأنينة والاستقرار في مقابل الحركة والمشي ومشابه ذلك في الصلاة فلو أراد حال القراءة حال القراءة أن يمشي نفرض لسبب إن أمر نفرض أن يأتي بما أن يقتل حية وما شابه ذلك، يريد أن يفعل شيء لا يتنافى مع الصلاة، هو ماذا يفعل؟ يسكت أثناء هذا أثناء القراءة، يمشي يسكت لا يتكلم شيء، يمشي خطوته ثم بعد ذلك يكمل حيثما وقف. يقول إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في الصلاة وتصير كثير وتصير قد منام مثلا جماعة وقف ومنفرد وحيد خلف الإمام فجر بجانبه ثلاثة يريد أن يسوي الصف فيرجع قليلا ما في أي مانع، وعندما يريد أن يرجع إذا كان يقرأ الشيء له المفروض ما يقرأ بل المفروض سبحانه سبحان الله والحمد لله عم يقرأ بالثالثة ودخله بالجماعة. يتأخر ولكن مع ماذا؟ مع السكوت ثم يكمل. فيقول إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت، وبعد الطمأنينة بعد ما يطمئن يرجع إلى القراءة. لا يحق له أثناء المشي الذي يعبر عن عدم الاطمئنان عدم الاستقرار أن يقرأ شيء، ولا يضر فاصلة لا يضر في الصلاة تحريك اليد لا يضر لأنه لا تتنافى مع الطمأنينة، ولا يضر في الصلاة تحريك أصابع الرجلين حال القراءة أنت وتقرأ تحرك الأصابع أنت وتقرأ تحرك يديك ولا يضر بالصلاة ذلك. عليك الصلاة حصل صالح. فإذا لا يضر بالصلاة تحريك اليد ولا أو أصابع الرجلين حال القراءة ولو اختيارا يعني لا يحتاج، وإن كان علمنا عن مكروه أن واحد يحرك يديه وهكذا أصابع الرجلين أفضل ما يحرك شيء يكون مستقر في جميع أجزاء بدنه، ولكن لو فعل ذلك ما في أي مشكلة لا يضر بالصحة.
حركة ما في ضابط معين ولا مطلق الحركة خطوات عديدة ما في مشكلة في الحركة
أي حركة مشي ما يخرج عنه أنه يفعل فعل كثير. إذا صدق عليه أنه فعل الفعل الكثير المنافي للصلاة لأنه من منافيات الصلاة الفعل الكثير أخذناه ولا يأتي يأتي من إذا ما وصلت لهالمرحلة أنه فعل أنه يفعل الفعل الكثير الذي تتنافى مع الصلاة لا ما بصح. يعني حد التحرك إلى هذا طالما لم يصب عليه أنه فعل الفعل الماحي للصلاة.
إذا حركت رجوله ويقرأ ما يصح؟
نعم.
إذا هو يقرأ حرك الرجل مو أصابع.
رجلا؟ لا ما إذا اختيارا لا ما يصح. اللي ينافى الطمأنينة ما يصح ما يجوز يعني. إنه بده يكون مستقر. فإذا تخلف عن الطمأنينة عمدا يحرك رجله ويقرأ عمدا مشكلة صار قد تبطل يعني. لو أنه بس نقول له عيد هاي من اشترط الاستقرار والطمأنينة ما يكون مضطرب. إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها. بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباب من إعادة ما قرأ في تلك الحالة. فإذا هو يعني مو عمدا لأنه لم تفته الطمأنينة عمدا لريح وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم دفش الشخص وهو يقرأ هذه الآية دفش الشخص أو لا ريح لريح قوية فدفعتني بحيث حركتني وأنا أقرأ والأحوط استحباب يعني فاتت الطمأنينة والأحوال استحباب إن إعادة ما قرأ يعني لا يجب وإن كان الأحوال أن تقرأ ما فاتك في تلك الحالة يعني ما فاتك من دون طمأنينة ولا لا يجب لأنه يعني ليس اختيارا. إذا اختيار أصدقت كنا نقول ببطلان الصلاة مر معنا لعله. إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها بحيث فاتك طمأنينة فالأحوال استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحالة. يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية يعني علينا أن نجهر بكل حرف لا يمكن لا من بسم الله الرحمن الرحيم إلى بالتوحيد مثلا كفوان أحد ما في تقول كفوان قد يقال بأن بعضهم أن القول يقطع آخر حرف بالقراءة مثلا أو آخر كلمة على أساس أنه في الأخير لا مولس الكود لابد أن تجهر في كل كلمة كلمة من القراءة في الموارد التي يجب عليك أن تشهر بها بل وفي كل حرف من حروف هذه السورة. لذلك قال يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية. في الإخفاتية لا في التخير أنت حر تريد أن تجهر في الذكر مثل ذكر الركوع تتخير بين أن تجهر وأن تخفت قد تجهر في البعض وتخفت في البعض ما في مشكلة. تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمنظار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة. الحروف تقول ما تقول ب من لا ال رح ما أدري ما خارج عن الكلمة ما لك هو لابد من الموالات لأن يعني لابد من المتابعة بين حروف الكلمة بحيث يصدق عليها أنها كلمة واحدة حتى تصح أن تقول الآن عندما تقول زيد مرة تقول زيد أنا ما هذا مو كلمة فإذا نقول لابد من الموالات يعني المتابعة بين حروف الكلمة بالمقدار أي مقدار الذي يتوقف عليه ماذا صدق أو الذي يتوقف عليه صدق الكلمة فإذا فاتت الموالات سهواً بطلت الكلمة فلابد أن تعيد الكلمة معه سهم سهم فتت الموالات وإذا كان عمداً بطلت الصلاة إذا تعمدت وأخليت بالموالات بين حروف الكلمة تبطل الصلاة وكذا الموالات بين الجار والمجرور الجار والمجرور تقول في المدينة مثلا تقول في المدينة إلى زيد إذا كانت آية يعني فلا بد
بسم
هي هون بسم الله هاي لا مضاف مضاف إلى بسم الله وحرف التعريف ومدخول حرف التعريف الإنسان علم الإنسان حرف تعريف الإنسان لا لابد يكون في موارد بين حرف التعريف ومدخول ونحو ذلك مما يعد جزء من الكلمة علينا أن نحافظ على الموالات بين أجزاء الكلمة إذا أخلينا بالموالات عمدا تبطل الصلاة سهل علينا أن نعيد الكلمة والأحوط وجود الموالات بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبر والفعل وفاعل والشرط وجزاء الشرط فعل الشرط وجزاء الشرط شرط الشرط أن فعل الشرط وجزاء الشرط لابد يكون في ملاحظة أن أن تحافظ على الموالات بين فعل الشرط وجزاء الموالات يعني لا تفصل بين فعل الشرط وجزاء الشرط والمجرور ومتعلق المجرور ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي يعني هاد ضابطة كأنه اللي ما بحق إلا أن تفصل بالأجنبي كل ما لا يملك أن تفصل بينه بالأجنبي يعني بكلمة أجنبية عن الكلام أحوط وجوب في القاعدة الجو العام أحوط وجوب أنك أن تحافظ على الموالات بين هذه الأمور فإذا فاتت سهوا عقال أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا المفروض أنه على الأحوط وجوب تبطل الصلاة أن بس هون ماذا يقول الأحوط وجوب أن يتم الصلاة ثم يعيدها نعم تبطل الصلاة مباشرة هو يعني بالنسبة إلى الحرف الكلمة والجار والمجرور والتعليم تدخل تبطل الصلاة
شيخ لو كانت أحد هذه الأمور أحد في ذيل الآية والآخر في صدر الآية
الفاعل
كيف
يعني موجود مثلا في سورة إذا أذكر إبراهيم سلام عليه كأن الله في بداية الآية وهي متعلقة بذيل آخر الآية
ما في مشكلة مضار كان يعني بحيث أنه لا هنا أصدق أنه هذا اللي تابع على يعني وفت على آية طبعا ها لا مادة مراجعة
يعني مثلا مضاف وقعت في ذيل الآية ومضاف إليه
شيء أكيد هي باسم مضاف شيء ولا كان يكون إلى
عام في شيء آخر ما أدري يمكن جار ومجرور
حتى الضبط العام هو أنك لا تفصل بين الجار والمجرور لا تفصل بين المضاف والمضاف إليه لا تفصل بين الشرط والجزاء أدل نعم إذا صدق أنه مضاف مضاف إليه أو جار ومجرور هذه تدخل في المقام بيبقى إذا إلى عرض آخر قد يقال مثلا أو هي في حالة في لا استثناء الوقوف قد يقال هذا بدأ مراجعة الآية فقط إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين يعني أنا شكّت الآن هذه الكلمة تقرأ بإياك نعبد ولا نعبد شك بالحرف عليها ضمة أو فتحة مخرجها من أين هذا الضاء ولا ضاء أنت شك في حركة كلمة حركة عبارة عن الحركات العربية أو مخرج حروفها ما نعرف ضاء أو ضاء لا يجوز أن يقرأ بالوجهين لا حتى أن يقرأ بالوجه الأول والثاني فيما متى طبعا لا يحق له ان يصدق هنا غلط الفاصلة عندي فاصلة لا يجوز ان يقرأ بالوجهين فيما اذا لم يصدق على الاخر انه ذكر ولو ذكر غلط هل ضاب يعني يحق لك ان تقرأ بالوجهين اذا كان صدق على احد على صدق على احد الوجهين انه ذكر ولو ذكر غلط ها قد كيف يعني قد لا يصدق اصلا ذكر فاذا اذا صدق انه ذكر ولو الذكر غلط يكفي أن تقرأ بأحد الوجهين أصل شو مراده فيها؟ طيب وهذه بتبقى بكل مورد مورد أنت بتحدد هذا يصدق على أنه ذكر بغض النظر عن كونه قرن يصدق أنه ذكر ولو الذكر نعم يصدق أنه ذكر
بالحاصل كلها كلمات واحدة ما تحصل.
نعم كلمة واحدة. الآن مثلاً والله نفذ الحمد ولا المدح. طب المدح قد قال أنا ذكر. الحمد ممكن يكون واحدة منهم. فقرأها بالقراءتين بقصد بقصد أن الرجاء المطلوب أي منهما. بس اللي الحمد ولا نفذ المد الحدم. ليس بذكر الحدم. حسنين الحدم. فإذا عمول لا يجوز أن يقرأ بالوجهين فيما إذا لم يصدق على الآخر أن يعني لا يصح منه أنه ذكر ولا غلط. ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة له. نفرض اختار أحد الوجهين يجوز له يصح له يقرأ أحد الوجهين بعد الصلاة يسأل. إذا تبين أن ما اختاره صحيح فكان به. إذا تبين أن ما اختاره غير صحيح يعيد الصلاة. هذه بتصير من المسائل كثير أنه الآن تبني في الصلاة على شيء. كثير من الأحيان نصل بالشكوك وغير الشكوك. تبني في الصلاة على يقال أنت لا تعرف الحكم. ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة؟ أكمل الصلاة؟ يحق لك أن تختار أحد الاحتمالات بقصد أن تكون صحيحة. بعد الصلاة ماذا تفعل؟ تسأل. تسأل عن حكم الشرع. إذا كان صحيحا كان. إذا كان غير صحيح تعيد الصلاة.
شيخنا لا بد الذكر يعني الذكر لا بد أن يكون مأثور أو لا أي ذكر حتى لو أنا أنشأته لكن ما في شيء مأثور يعني.
لا لا يصدق أنه ذكر لله مأثور عادة يعني
حتى لو لم يكن مأثورا
إذا صدق أن ذكر ما في مشكلة. بس قد يقال أنه لا يصدق أنه ذكر. أن تقول والله يا رب اغنيني اغنيني أو مثلا خلص لي صلح لي سيارة مو ذكر مثلا يعني مثلا أنا الظاهر أنه الأذكار المعروفة اللي هي عادة الإنسان يذكر الله بها عادة يذكر المكلف بها ربه ظاهر هيك يعني
شور.
ولا نعم هي لا المعروفة يقصد أنه ذكر لله أنه ذكر لله تسبيح تهليل تكبير وما شابه ذلك ظاهر هيك يعني بدأ توقف عنه. ولا حتى نحن كلامنا الآدميين حتى لو يقول أن أدعو بما شئت في عندنا دعاء مخصوص في أذكار مخصوصة إذا أردت أن تدعو بما شئت هل الدعاء ما شئت أنت يجوز لك وباح لك أن تدعو بما شئت. ولكن هل هو ذكر لله هذه مصدق لأنه في عندنا فرق بين الذكر والدعاء وما شابه ذلك. فهو مراد أنه إذا صدق أنها ذكر لله هذه الكلمة يحق له أن يقرأ بوجهه. أما إذا ما صدق أنها ذكر لله لا. فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة وإلا أعاد في الفصل الخامس في الركوع.
شو يسوي يعني شيخنا إذا ما
عرف؟ إما هو يقرأ أحد الوجهين يختار يحتمل أن وجه من وجهين من هذه الكلمة هو الصحيح الحمد. بعد ما تنتهي من الصلاة تسأل إذا قرأ مثلا المدح أو بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا أنت محتار أن الصراط ولا الصراط الصراط ليس بذكر ولا شيء. فاحتمد أن الصراط وأنت قلت بالفاتحة ما تعرف نسيت فقرأتها بهذا الشكل. بعد الصلاة سأل تبين أن الصراط تعيد الصلاة في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات كما سيأتي. فإذا في كل صلاة نتصل في أي صلاة فريضة أم مستحبة غير صلاة الآيات الركوع واجب في كل ركعة مرة واحدة. أما في صلاة الآيات فسوف يأتي معنا أنه أكثر من ركعة عبارة عن خمس ركعات كما أنه ركن تبطل ركن هذا الركن وإن كانت كما سيأتي تلك ليست بصلاة لا يصف عليها أنها صلاة
ده مسمى صلاة ودعاء بس مسمى صلاة.
صلاة الميت ما فيها ركعات
صحيح هي ليست صلاة لأن ليست بها ركعات.
الصلاة صاحبة الصلاة صاحبة الركعات هي التي نقول فيها أنه يجب فيها ولا لاحظ وهو واجب في كل ركعة يعني فرض أن الصلاة لها هي ذات ركعات حصير فهي يخرج صلاة الميت. لذلك ما ذكرها يعني أنه لوضوحها أولا تعرض لصلاة الميت صلاة الميت أنها ليست صلاة ذات قيام وسجود ركوع وسجود لأنك لم يتعرض لها وإلا صلاة الميت فصحيح عند البعض ليست بصلاة. لذلك الآن لاحظوا لا يشهد فيها لا الطهارة ولا لباس لا طهارة لباس المصلي ولا الوضوء ولا مثل ذلك. نعم مجازا يعبر عنها بالصلاة وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات كما سيأتي كما أنه ركن الركوع ركن في الصلاة. ما هي ضابطة الركن سابقا؟ ضابطة الركن سابقا أنه إذا أحسن أنه تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا. تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا. الآن يريد أن يقول حتى زيادته ولكن إلا في بعض المواد. فيقول كما أنه على الركوع خسر ركن. تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا على صلاة الجماعة كما سيأتي، فإنه لا تبطل بزيادته للمتابعة. الآن قام ركع مع الإمام، قام بزعمه أن الإمام قام من الركوع التفت، يجب عليه أن يتابع الإمام ويركع مرة ثانية. لا تبطل هذا، فهو مأمور أن يركع مع الإمام مرة ثانية كما سيأتي. هي الزيادة السهوية، هي الزيادة الغير اختيارية على كل حال. وعلى النافلة فلا تبطل بزيادته، بزيادة الركوع في النافلة، مطلق النافلة سهوا. من هنا الضابط الأساسي لركنية الركوع هو أنه إذا نقصته عمدا أو سهوا في نافلة أم في غيره تبطل الصلاة. أما إذا زدته لا، في تفصيل، يوجد تفصيل، لذلك لم تكن الزيادة عند السيد الخوئي ضابطة، وهي الضابطة في الإبطال وعدم الإبطال. إنما لوحد جانب النقصان لأن الزيادة لأن استثناءات، لذلك ما ذكروا أنه فذكروا الضابطة اللي هي ليس فيها أي استثناء. الركوع البطلان الركوع، ركنية الركوع ضابطته التي ليس فيها أي استثناء نقصانه عمدا وسهوا. حصلت إيه؟ نعم. قال فذلك إذا نقصت الركوع في صلاتك، عفوا إذا زدت الركوع في صلاتك سهوا لا للمتابعة لا مع الإمام تبطل الصلاة بلا شك، لأنه ركن ويجب فيه طهور. الأول فإذا الركوع واجب في كل ركعة من ركعات الصلاة أن انتهينا منها صحيح مرة واحدة إلا بصلاة آيات أكثر من مرة كما سيأتي. الواجب الأول في الركوع الانحناء، لابد أن تنحني في الركوع مطلق الانحناء. الركوع لغة هو الانحناء، شرعا هو الانحناء، ولكن بشكل مخصوص مو مطلق انحناء هو الركوع. الانحناء الذي تصل فيه أطراف الأصابع إلى الركبتين، الانحناء بمقدار لو أراد أن يضع أطراف أصابعه، رؤوس أصابعه على الركبتين لوصل. هذا شو الانحناء ولا الانحناء؟ بلا شك الانحناء. هذا انحناء أم لا؟ انحناء. لاحظوا هذا انحناء أم لا؟ بعد ما وصلت انحناء انحناء. هذا لا يكفي عند الشرع، لا يكفي هذا الانحناء لغة، هذا انحناء، هذا هو الانحناء المطلوب. أقل شيء هذا الانحناء، وإن كان هذا هو المستحب، لأن أقل قدر يعني لا يتحقق الركوع الشرعي، الانحناء الشرعي اللي هو مقوم للركوع، حقيقة الركوع في الانحناء إلا بوصول أطراف الأصابع. ما المراد أن تضعها؟ لا، المراد أنه لو أردت أن تضعها على عيني الركبتين هنا لوصل أطراف الأصابع. لذلك قال الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف أو ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. نعم
ركبتين شفنا من بداية الركبتين، يعني
نعم هاي العين هي يكفي أن تلزق على ما واضحة، مو لزق أنك على عين الركبتين، هي
هو عين الركبتين،
هي ظاهر هون، مو أنه فوق ما يصدق إنه يصدق يكفي على ولو من فوق، لأنه هي بالنهاية عين الركبتين، يعني الركبة من الداخل ورد عين هون، يعني نفرض هاي الركبة يكفي توصل لها ما ضروري تحت بها الظل. طيب وغير مستوي الخلقة لطول اليدين، واحد إليه طواهر هو واقف أصلا توصل إيده على ركبته أو قسمهما، هذا بده ينزل لابد أن ينحني إلى تحت تحت بعد شوي صغيرة توصل إنه يدان قصيرة، يرجع إلى المتعارف إلى من هو يعني إلى الإنسان المتعارف في يديه ومتعارف في يديه. فمن كان طويل اليدين يرجع إلى المستوى اليدين، يعني غير طويل، من كان قصير يرجع إلى المتعارف. ولا بأس الاختلاف أفراد مستوى الخلقة، لن نختلف الطويل يختلف عن القصير بالنسبة لليدين، هاي ما في مشكلة، كل واحد بحسبه. ولكن هذا الطويل بحسبه، نحن الآن نقول يعني في عندنا غير مستوى الخبقة، مو أنه طويل، مو أنه قصير، لا، عندنا أشخاص قصير. يوجد لدينا مكلف، لدينا مكلفون قص إذا صح نقول التعبير أنه قامتهم طويلة، ولدينا مكلفون قامتهم قصيرة، ما في مشكلة. إنما الحديث أنه هذا القصير ما طع هل تتناسب يداه مع أعضاء بدنه؟ قد ما تتناسب، إذا ما تناسبت يرجع إلى متعارف. أما الآن لا، هذا القصير الذي تتناسب يداه مع بدنه، هذا هو المراد يداه، لا يدي غيره. وهكذا الطويل، المناط يداه هو لا يدي غيره. نعم، إذا كان الطويل أو القصير أو أصلا لا متوسط لا تتناسب أعضاء، أي لا تتناسب يداه مع بقية أعضاء بدني، طويلة بحاض بدني قصيرة بحاض، هذا هو الذي يرجع إلى متعارف. لذلك قال: ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة، تختلف مستوى الخلقة، واحد إذا أطول من الثاني بيقل ما في مشكلة، فإن لكل حكم نفسه، الواحد بلحاظه. هذا الأول اللي هو الأمر المهم بالركوع، الانحناء، لا الانحناء اللغوي، بل هو الانحناء الشرعي بحيث تصل. نعم. الثاني الذكر، من واجبات الركوع الذكر. طيب، مطلق الذكر قال: ويجزي من سبحان ربي العظيم وبحمد التي تسمى بالتسبيحة الكبرى، يجزي، أو سبحان الله ثلاثا، إما سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، بل يترقى، ما تقول سبحانية سبحان ربي العظيم سبحان الله، بل يجزي مطلق الذكر من تحميد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين مثلا، أو تكبير أو تهليل وغيرها من الأذكار، بشرط إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل الحمد لله ثلاثا أو الله أكبر بقدر الصغريات، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الآن أنت يجزيك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب، إذا أردت أن تقول الحمد لله لابد أن يكون بقدر السهل، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يكفي مرة واحدة الله أكبر، ولا يكفي مرة واحدة الحمد لله. فإذا الضابط إما تقرأ سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثة، وإذا أردت أن تقرأ أي ذكر غير التسبيح فأن يكون بقدر التسبيح الثلاث. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات بلا شك، يجوز سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان سبحان، وكذا بينهما وبين غيرهما من أذكار سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما في أي مشكلة
بين موقف الصغريات والكبريات.
نعم، ويجوز جمع وبينهما، يعني بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات بينهما، هاي المراد فيها يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما، يعني بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات وبين غيرهما من الأفكار. نعم، ويشترط في الذكر، يجوز أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر الله، سبحان ربي العظيم وبحمده الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أصل سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما في مشكلة أبدا. المهم أنه تأتي بالقدر الواجب، تريد أن تزيد ما في عندنا مانع، المهم أن تأتي بالقدر الواجب، القدر الواجب تسبيحة كبرى أو تسبيحة صغرى ثلاث مرات أو ما يعادلها من 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 الذكر، مقدارها من الذكر، وكذا بينهما من وبين غيرهما من أذكار. ويشترط في الذكر العربية أن نقرأه باللغة العربية، والموالاة يعني التتابع بالذكر، قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وحمد، قل سبحان الله سبحان الله، هاي المهم قل سبحان الله بعد سبحان الله، يعني خلت بالموالاة. يشترط موالاة بين الذكر، بين كلمات الذكر وأداء الحروف من مخارجها، يعني على النحو على اللغة، يعني لابد أن قراءتها من لابد أن تكون القراءة الذكر، أن تقرأ الذكر صحيحا، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنية، كما مر في الفاتحة، كما مر في ما مر من شرائط القراءة في الركعة الأولى والثانية، أيضا يأتي في الأذكار، لابد من ذكر الركوع أن تقرأه أن تقرأه باللغة العربية الصحيحة، مع المحافظة على حركات إعرابه وبنائه، سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي العظيمة، تقول سبحان الله ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مكسور، إنه إعرابه سبحان الله الله مجرورة هنا. إذا أخطأ سهوا ما تبطل عمدا لا تبطل عمدا تبطل بلا شك سهوا ما ييسر بحيث أنه صدق عليه أنه قرأ الذكر. الثالث الطمأنينة فيه بقدر الطمأنينة فيه في الركوع بقدر الذكر الواجب. يعني عليه أن عندما يركع ويريد أن
يقرأ الذكر
أحسن يقرأ الذكر عموما يعني لابد أن يتحقق لابد أن تتحقق الطمأنينة في الانحناء في الركوع بأي مقدار هل في في جميع أجزاء الركوع يعني في في تمام الذكر الواجب والمستحب أم لا خصص الواجب؟ قال الواجب عندي أول فتوى يعني الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب؟ يعني بمقدار قراءتك لسبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لابد أن تكون مطمئنا. هذا لابد والأحوى وجوده ذلك أيضا أن تكون مطمئنا في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية يعني بقصد أنه من يستحب لي أن أكرر التسبيحات الآن سبع مرات في الصلاة فأنا المرة الثانية أتي بها بعنوان الركوع أأتي بها بعنوان أنها ذكر للركوع مستحب أن إذا كنت تقرأها بهذا الشكل أيضا أحب تجوب أن تقرأ أن تطمئن أن تكون مطمئنة ما وأنت تقرأ هذا الذكر الثاني والثالث والرابع بقصد أن عملاء إذا كنت عم تقرأ بعنوان ذكر مطلق لا بخصوصية الركوع فلا يشترط الطمأنينة أصلين هذه مسألة مهمة بل الأحب تجوب أن ذلك في الذكر المستحب متى إذا جاء به بالذكر المستحب بقصد الخصوصية أي خصوصية يعني خصوصية الركوع أنه ذكر مستحب في الركوع للركوع لا أنه ذكر مستحب مطلقا أنه يستحب لك لأنه يستحب لك أن تكرر التسبيحة كم مرة؟ ثلاث مرات بل سبع مرات ها؟ طب أنا مرة واحدة هذا هو الواجب تاني أكررها لأنها مستحب أكررها في الركوع فعلا إذا أتيت بها بهذا العنوان بهذه الخصوصية لاحظ تجوب أن تكون مطمئنا في حال قراءتك لها ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ما يحل لك أنه أنت وتهوي إلى الركوع وبعد لا لم تصل إلى حد الركوع لا يحق لك أن تشرع بالذكر إذا شرعت ما بصح شروعك لا يكون صحيحا لا يكتف لا يجتزى به
الشيخ الطمأنينة يعني مشترطة في حال الذكر فقط وإذا لو قدر لهم لو كان يقرأ الذكر في عشر ثواني واطمأن في عشر ثواني من دون ذكر هنا ما تتحقق الطمأنينة المطلوبة يعني
عرفت شو نعم هذه ذكرها أظن بعد شوية يعني هلا كيف طبق لي يعني شوف لا أفهم أكثر
يعني الآن مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله تحتاج إلى عشر ثواني
نعم
ما وصل إلى حد
أصلا ونس وشو عمل بعدين
نعم. وصل إلى حد
الرجل نعم
سكت لمدة عشر ثواني هذا مقدار
سكت ليش وبعدين شو عمل
ثم ذكر مثلا بس بلا طمأنينة
لا
ذكر بلا طمأنينة ليست هذه طبعا المطلوبة
أنا بعلمي ذكرها السيد بعرض لل بس لأشوف إذا أرين نعم هي العبارة هتفل هذه مسألة لطيف يعني عبارة شو عمل هو الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب.
يعني
خلينا عبارة كتومة نقرأ اللي بعد شو عم بيقول بل الأحوط وجوب ذلك في الذكر المندوب معش ما تخص في المقدار والقدر ما تخص في نفس الذكر
نعم
ولا اللي تحدثته عنه ده متعرضين له تعرضوا له في يعني بعض لا تعرضوا بعضه إنه هن يعني إحنا يشترط الطمأنينة بالمقدار الذكر يعني مع قراءة الذكر ولا هو لو من دون ذكر تعرض بس يدخل من عبارته شو يفهم منها شو له معنى بعد بقدر الذكر المندوب يعني وأنت تقرأ الذكر المندوب أحد شو بقى أنت هون فإذا ما خذ اثنين بلاش أما لا أكثر منك لو أنت ركعت صدق أني ركعت ونسيت وطلعت لهنا هاي بتعرض ولا ركعت صدق تحقق منك الركوع ثم قم نسيت الذكر ما في مشكلة أما لو تركت الذكر عمدا بلا شك تبطل الصلاة لأنه الواجب صحيح أنه لا تبطل سهوا ولكن الذكر من واجبات الركوع إذا تركته عمدا تبطل الصلاة بلا شك
يعني الذكر مو ركن مع الوقوع
الركوع يعني ركنية الركوع تتحقق بالانحناء هذه أما الذكر واجب في الركوع الطمأنينة واجب في الركوع رفع الرأس واجب في الركوع لاحظتوا كيف هلا واجبات الركوع هاي واجبات غير ركن إذا أخليت بها سهوة لا تبطل صلاتها، إذا أخليت بها عمدا تبطل الصلاة. الثالث الطمأنينة انتهينا. الرابع من واجبات الركوع أن رفع الرأس منه حتى ينتصف قائما. يعني عندما تنتهي من ذكر الركوع ترفع رأسك قائما، بعد ذلك تهوي إلى السجود. لا يحق لك أن تهوي إلى السجود من دون رفع الرأس من الركوع، لابد أن ترفع الرأس أولا ثم تهوي. لذلك قال رفع الرأس من حتى ينتصب قائما، إلى أن تنتصب يعني تكون مستوي، ثم بعد ذلك لا يكفي أنك ترفع رأس قليلا ثم لا، لابد من القيام التام بعد الانتهاء من الركوع. الخامس الطمأنينة، هي ما شاء الله كده عليها تقرأ الطمأنينة. الطمأنينة لا تقرأ بضم الطاء وسكون الهمزة، على كل حال الطمأنينة. الطمأنينة سكون الهمزة بعد الميم. الطمأنينة حال القيام، أنا قراءتها فقط، حال القيام المذكور. أي طمأنينة حال القيام؟ أن تكون مطمئنا عن الأحسان. أي قيام
مذكور؟
بعد الركوع عليك أن تطمئن، يعني عليك إلا يعني لابد من استقرار الأعضاء وسكونها إلى أن ترجع إلى مستقرها. ما كانت هي قبلها ركعة، لابد أن تطمئن بمعنى هيك، لابد أن ترجع الأعضاء وتستقر، هذا الطمأنينة. ما بيكفي أنك توقف مضطرب، ما يكفي أن توقف أن تخف مضطرب، لابد الاستقرار. حال القيام المذكور ما يمكن أن تكون أن تخف مضطربا، لا، لابد أن تقوم مطمئنا. وإذا لم يتمكن من ذلك لمرض أو غيره سقط الطمأنينة. وكذا الطمأنينة في الذكر، حال الذكر الواجب، حال الذكر اللي كمان قرينا على إنه حال الذكر أنه يجب، هم إذا ما تمكن لمرض أو شو ذلك سقط الطمأنينة، فإنها تسقط لما ذكر، لما يعني للمرض أو غيره، بضرورة ما أدري الطمأنينة. ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا، ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد وصول، يعني بأن لم يبق في حد الركوع، بل رفع رأسه بمجرد وصول الركوع سهوا، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط، طبعا فالأحوط وجوب إتمام الصلاة ثم الإعادة. ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا، أي يعني ما وقف، وصل إلى حد الركوع لكن لم يقف بحيث صدق عليه أنه اطمأن، الأحوط وجوب أن يكمل الصلاة ثم يعيد. هذا الاطمئنان لا في ذكر الركوع، الاطمئنان في نفس الركوع. ما استقر، وصل إلى حد الركوع صدق عليه لكن ما استقر، مباشرة خلاص.
الاستقرار مو واجب، مو واجب ركن الاستقرار.
نعم.
مو واجب ركن، مو سهل ولا نفع.
هو عمر هنا حط وجوب بالنسبة لي، لأنه قد يقال بأنه هذه مشكلتها، مش قد يقال مشكلتها مثلا أنه قد يقال بأن من ركن الركوع يتحقق، ركنية الركوع قد لا تحق إلا بالانحناء مع الطمأنينة. يعني الطمأنينة التي هي شرط في الانحناء بالنسبة للركوع، هذه إذا اختلت قد يختل الركوع بها، لذلك سيد الركوع احتاط فيها. في عنا طمأنينة حال الذكر، طمأنينة حال الانحناء. إذا ما حصل الطمأنينة حال الانحناء مش إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهر وجب عليه السكوت حال الحركة بعد المسألة. نعم، بتصير معنا كل انت عم سبحان الله العظيم تحرك، لابد أن تسكت. وإعادة الذكر من جديد، لأنه خلاص رحت المولات، لابد أن سبحان ربي اختلت المولات، ثم عليك أن تعيد تقرأ من جديد سبحان الله العظيم. وإذا ذكر في حال الحركة، طب التفت وهو يتحرك